بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا معا أيها الإخوة في اللقاء الماضي في دراسة باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسبق معنا في ذلكم اللقاء شرح الترجمة مع بيان صورة المسألة ومراد المصنف رحمة الله تعالى منها ومناسبة الباب للتوحيد وتفسير الآية التي أوردها في هذا الباب وما يتعلق بها من مباحث. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نشرع في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو حديث بريدة ابن الحصين رضي الله تعالى عنه. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل: الأولى من جهة تخريجه وبيان منزلته، من جهة تخريجه وبيان منزلته، أما تخريجه فكما قال المصنف رواه مسلم، وأما منزلة الحديث فهذا الحديث حديث عظيم، وفيه فقه كبير من الأحكام الشرعية المتعلقة بمسائل الجهاد، قضايا الاعتقاد، ومسائل الهجرة، وأحكام التعامل مع كان تعامل الأمير مع الرعية في الجيش، وهكذا. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه في أحكام أهل الذمة المجلد الأول صفحة 88 قال في هذا الحديث أنواع من الفقه. وقال الشارح يعني به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على صحيح مسلم الذي خرج مؤخرا في المجلد التاسع صفحة 15 قال الشيخ رحمه الله وهذا الحديث أصل في بعث البعوث للدعوة إلى الإسلام وفيه فوائد عظيمة. ثم استنبط منه 34 فائدة. استنبط الشيخ رحمة الله عليه من هذا الحديث حديث بريدة 34 فائدة. هذا ما يتعلق بدرجة الحديث وبيان منزلته. ننتقل إلى قراءة شرح الشارح وبيانه لألفاظ الحديث مع التعليق عليها بما يتيسر. نعم.
يقول الشارح رحمه الله قوله إذا أمر أي جعله أميرا، والأمير في صدر الإسلام يتولى التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة. قوله أو سرية هذه ليست للشك بل للتنويع، فإن الجيش ما زاد على 400 رجل والسرية ما دون ذلك. والسرايا ثلاثة أقسام، قسم ينفذ من البلد وهذا ظاهر. قسم ينفذ من البلد وهذا ظاهر، ويقسم ما غنمه، ويقسم ما غنمه كقسمة ما غنم الجيش.
ويقسم ما غنمه،
ويقسم ما غنمه كقسمة ما غنم الجيش. قسم ينفذ في ابتداء سفر الجهاد. قسم ينفذ في ابتداء سفر الجهاد، وذلك بأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعث سرية تكون أمامهم. قسم ينفذ في الرجعة، وذلك بعد رجوع الجيش. وقد فرق العلماء بينهما من حيث الغنيمة، فلسرية الابتداء الربع بعد الخمس لأن الجيش وراءها فهو ردء لها وسيلحق بها، ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمس لأن الجيش قد ذهب عنها فالخطر عليها أشد، وهذا الذي تعاطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام، إن شاء أعطى وإن شاء منع حسب ما تقتضيه المصلحة.
هذه الأحكام كلها تتعلق بالغنائم والجهاد، ومحلها أيها الإخوة كتب الفقه. نعم.
قوله أوصاه، الوصية العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به.
نعم. ووصايا نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كثيرة جدا، أعني ما كان بلفظ الوصية. وهذه الوصايا الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم إما أن تصدر ابتداء منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في هذا الحديث، أو أنها تصدر منه صلى الله عليه وسلم طلبا من غيره أن يوصيه، كحديث مثلا العرباض ابن ساري رضي الله تعالى عنه قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فيسديها صلى الله عليه وسلم لمن يرغب فيها، والأحاديث في هذا كثيرة. نعم.
قوله بتقوى الله، التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه على علم وبصيرة.
هذا حد التقوى عند الشارح، ضعوه بين قوسين، هذا يدخل في الضوابط والتعاريف. التقوى يقول الشارح هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. يقول الشيخ رحمة الله عليه يعني به الشارح في تعليقه على صحيح مسلم وهذا أجمع ما قيل في التقوى، لما ذكر هذا التعريف هناك أيضا قال وهذا أجمع ما قيل في التقوى. نعم.
وهي مأخوذة من الوقاية، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي.
نعم، لا يوصف الإنسان بالتقوى ولا يكون من المتقين ولا ينعت بهذا النعت المبارك التقي أو المتقي إلا بعنايته بهذين الأمرين، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 292 قال: وبالجملة فكون المتقين هم الأبرار الفاعلون للفرائض المجتنبون للمحارم هو من العلم العام الذي يعرفه المسلمون خلفا عن سلف، والقرآن والأحاديث تقتضي ذلك. نعم.
وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله وأن تترك ما نهى عنه الله على نور من الله تخشى عقاب الله.
هذا التعريف للتقوى مشهور عن التابعي طلق ابن حبيب، وقد ذكره عنه جمع من الأئمة وتداولوه بالقبول والثناء كابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم، حيث ذكر هذا التعريف وأثنى عليه في الرسالة التبوكية وقال: وهذا أحسن ما قيل في التقوى، وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى، يقول ابن القيم رحمة الله عليه. وكذا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ذكره في ترجمة الطلق المجلد الرابع صفحة 601، ثم قال بعد أن ذكر هذا التعريف: قلت، يعني الذهبي، أبدع وأوجز، يعني طلق في قوله هذا في حد التقوى، أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، لأنه قال أن تعمل بطاعة الله، ولا عمل إلا بترون من العلم والاتباع، لأنه قال على نور من الله، وهذا إشارة إلى العلم والبصيرة والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص، لأنه قال ترجو ثواب الله. قال: لا ليقال فلان تارك المعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها. لا شك، كيف الإنسان يجتنب الشر إلا إذا عرفه؟ قال: إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله، هذا هو الإخلاص، لا ليمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. هذا تقييم الذهبي رحمة الله عليه لهذه الوصية المباركة من طلق بن حبيب رحمه الله.
وقال بعضهم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذه التعريفات كلها تؤدي معنى واحدا، وكانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش، لأن الغالب أن الأمير يكون معه ترفع يخشى منه أن يجانب الصواب من أجله، ولأن تقواه سبب لتقوى من تحت ولايته.
نعم. لما ذكر ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة هذا الحديث، ذكر أيضا عددا من الفوائد، قال: وفي هذا الحديث أنواع من الفقه. ثم ذكر منها، قال: وصية الإمام لنوابه وأمرائه وولاده بتقوى الله والإحسان إلى الرعية، فبهذين الأصلين، يعني بتقوى الله والإحسان إلى الرعية، يحفظ على الأمير منصبه وتقر عينه به، ويأمن فيه من النكبات والغير، ومتى ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله عزة ويجعله عبرة للناس، فما إن سلبت النعم إلا بترك تقوى الله والإساءة إلى الناس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كلامه مناسب لهذه الفقرة. نعم.
قوله وبمن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه أن يعمل بمن معه من المسلمين خيرا في أمور الدنيا والآخرة، فيسلك بهم الأسهل ويطلب لهم الأخصب إذا كانوا على إبل أو خيل، ويمنع عنهم الظلم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وغير ذلك مما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة.
نعم. فعلى الأمير أن يسلك بمن معه كل ما فيه خير لهم، ويضاف إلى ما ذكر الشارح أيضا المعاملة الطيبة، كذلك اختيار محل الإقامة المناسبة لهم في أثناء سيره بهم، كذلك اختيار الوقت المناسب للهجوم مثلا أو القتال، كل هذا يدخل في الوصية بمن مع الأمير خيرا.
ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب على من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يسلك بهم الأخير، بخلاف عمل الإنسان بنفسه فإنه لا يلزم إلا بالواجب.
نعم. وقد ذكر الشارح رحمه الله كلاما هو أقرب إلى القاعدة في التعليق على صحيح مسلم عند هذا الحديث، وهو قال أن المتصرف لغيره ليس كالمتصرف لنفسه، أن المتصرف لغيره ليس كالمتصرف لنفسه، قال فالمتصرف لنفسه مخير تخيير تشه، فما يشتهيه يفعله إذا كان مباحا، وأما المتصرف لغيره فيخير تخيير مصلحة ويجب عليه ذلك، يعني يختار ما هو الأنفع والأصلح والأفضل لمن معه. تفضل. نعم.
قوله أغزو بسم الله يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله، ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو بسم الله، والأول أظهر والثاني أيضا محتمل، لأن بعث الجيوش من الأمور ذات البال، وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. قوله في سبيل الله متعلق بأغزو، وهو تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن النية والقصد، لأن الغزاة لهم أغراض، ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنيين ما كان خالصا لله، وذلك بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية أو شجاعة أو ليرى مكانه أو لطلب دنيا، فإن قاتل لأجل الوطن فمن قاتل لأنه وطن إسلامي تجب حمايته وحماية المسلمين فيه فهذه نية إسلامية صحيحة، وإن كان للقومية أو الوطنية فقط فهو حمية وليس في سبيل الله.
نعم. ذكرت لكم أن هذا الحديث يعني كما ذكر العلماء فيه فوائد عظيمة وأنواع كثيرة من الفقه، وفيه أصول شرعية عملية، وأيضا تتعلق بأعمال القلوب كما هنا الآن. فقوله في سبيل الله فيه تنبيه على الإخلاص عند الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولهذا قال الشيخ وهو تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن النية والقصد. ثم ذكر تطرق الشيخ إلى مسألة معاصرة، قال فإن قاتل لأجل الوطن، قال الشيخ فمن قاتل لأنه وطن إسلامي تجب حمايته وحماية المسلمين فيه فهذه نية إسلامية صحيحة، وإن كان للقومية أو الوطنية فقط فهو حمية وليس في سبيل الله. وهذا كلام عظيم أيها الإخوة، من النصح للمسلمين أن ينشر بينهم، وأن الدفاع عن الأوطان ليس لذات الأراضي لأنها أرض فقط، وإنما أقصد ليس لأنها أرض ولد عليها وتربى فيها فقط، هذا أمر فطري يحبه الإنسان لا يلام عليه، لكن الدفاع صد الأعداء والمشاركة، مشاركة الدولة في الحماية ونحو ذلك، هذا ينبغي أن يحتسب فيه، وأن يطلب الأجر من الله جل وعلا فيه، وأن يشاع بين يعني الجنود ومن يتصدون للأعداء، خصوصا في هذا الوقت الراهن الذي نعيشه. فتوعية من يقوم بهذا يعني بالدفاع عن الدولة والبلاد بمثل هذه الأمور من أعظم النصيحة في هذه الفترة، وبهذا ينالون ويرجى لهم الشهادة بإذن الله تبارك وتعالى أن قتلوا، لأنهم على نوايا طيبة ومقاصد حسنة. نعم.
وقوله في سبيل الله تشمل النية والعمل، فالنية سبقت، والعمل أن يكون الغزو في إطار دينه وشريعته فيكون حسب ما رسمه الشارع. قوله قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا فعل أمر وهو للوجوب، أي يجب علينا أن نقاتل من كفر بالله. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فإن قاتلنا الذين يلوننا فأسلموا نقاتل من وراءهم، وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها.
وهذا اللفظ العام قاتلوا من كفر بالله ظاهره ماذا يا إخوة؟ يعم كل الكفار، الصغار والكبار والنساء والرجال والمحاربين لنا وغير المحاربين، لكن هذا الظاهر غير مراد. فهذا العموم الذي في ظاهر هذا النص مخصوص، يعني دخله التخصيص ويستثنى منه أناس، يخرج منه ويستثنى من له عهد بينه وبين المسلمين، وكذلك يخرج منه النساء والصغار وكبار السن وأهل الجزية وغيرهم ممن وردت النصوص باستثنائهم، إلا من كان له دور في إعانة الكفار على قتال المسلمين، كرجل كبير في السن مثلا ذو دراية وعلم بالحرب، أو امرأة لها كذلك مثلا دور في تشجيع الجنود لقتال المسلمين، نعم هذه تقتل، وذاك الرجل الكبير في السن أيضا يقتل كما دلت على ذلك النصوص. نعم.
ومن اسم موصول وصلته كفر، واسم الموصول وصلته
يفيد التعليل.
واسم الموصول وصلته يفيد العلية، أي لكفره. فنحن لا نقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنية، نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من النار. والكفر مداره على أمرين، الجحود والاستكبار.
هذا أشبه بالأصل من أصول التكفير، تقدم الكلام على هذا مرارا في بيان ضوابط التكفير، وهذا منه أن الكفر مداره على أمرين، الجحود والاستكبار، يعني ترجع أنواع الكفر إلى هذين الأمرين،
أي الاستكبار عن طاعته أو الجحود لما يجب قبوله وتصديقه. قوله أغزو تأكيد، وأتى بها ثانية كأنه يقول لا تحقروا الغزو واغزوا بجد. قوله ولا تغلوا، الغلول أن يكتم شيئا من الغنيمة فيختص به.
نعم. الغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، بأن يختلس الإنسان شيئا مما غنمه المسلمون فيأخذه ويختص به دون علم الأمير مثلا، هذا يسمى غلول. نعم.
وهو من كبائر الذنوب. قال نعم. تعالى
وهو من كبائر الذنوب لتعدد النصوص في الوعيد عليه، ونصوص القرآن ونصوص السنة في هذا عديدة. من القرآن الحديث الذي أو الآية التي أوردها الشارع، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي معذبا به. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلول، فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة. ولا حديث في هذا كثيرة، ولا فرق في الغلول بين الشيء الصغير والشيء الكبير، فكله داخل في الوعيد الوارد في النصوص.
وهو من كبائر الذنوب، قال تعالى: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، أي معذبا به، فهو يعذب بما غل يوم القيامة ويعزر في الدنيا. قال أهل العلم: يعزر الغال بإحراق رحله كله إلا المصحف لحرمته، بإحراق رحله كله إلا المصحف لحرمته والسلاح لفائدته وما فيه روح، لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار. قوله: ولا تغدروا، الغدر الخيانة،
يعني نقض العهد، فنقض العهد يسمى ماذا؟ يسمى غدر. نعم.
وهذا هو الشاهد من الحديث، وهذا إذا عاهدنا فإنه يحرم الغدر، أما الغدر بلا عهد فلنا ذلك، لأن الحرب هدعة. وقد ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه، فلما أقبل الرجل على علي صاحبه فلما أقبل الرجل على علي صاحبه علي: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده فقتله علي رضي الله عنه. وليعلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات: الحال الأولى ألا يكون بيننا وبينهم عهد فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية بشرط قدرتنا على ذلك. الحال الثانية أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه، فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم، لقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الحال الثالثة أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه، فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم، لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء.
وهذه من المسائل أيها الأخوة المهمة في الوقت الراهن كما يقال، تتعلق بالمعاهدين من الكفار، ما هي أحكام المسلمين والحالات التي يكونون فيها معهم في باب العهد. فصل الشيخ رحمة الله هذه الحالات الثلاث كما ترون، وبين أحكامها ومحلها وتفصيلها في كتب الفقه، لكن أردت من هذا التنبيه على ضرورة العناية والتركيز عليها. نعم.
قوله: ولا تمثلوا، التمثيل التشويه بقطع بعض الأعضاء كالأنف واللسان وغيرهما، وذلك عند أسلهم لأنه لا حاجة إليه، لأنه انتقام في غير محله، واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون بلا ذلك.
فصل الشيخ رحمه الله في خلاف العلماء في التعليق على صحيح مسلم في المجلد التاسع من صفحة 10 إلى صفحة 12. نعم.
واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك، فقيل: لا يمثل بهم للعموم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا، ولأننا إذا مثلنا بواحد منهم فقد يكون لا يرضى بما فعل قومه، فكيف نمثل بهم؟ وقيل: نمثل بهم كما مثلوا بنا، لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر، وهو قول
مقابل
لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر وهو قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإذا لم نمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا فقد يفسر هذا بأنهم ضعف، وإذا مثلنا بهم في هذه الحال عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية. والظاهر القول الثاني.
نعم. الشيخ رحمة الله عليه يستظهر في حكم هذه المسألة في خلاف أهل العلم أن القول الثاني في هذه المسألة هو الأظهر، يعني إذا شوه الكفار قتلانا، قطعوا أنوفهم، قطعوا ألسنتهم، قطعوا بعض أعضائهم، هذا تمثيل، هل يجوز لنا أن نفعل هذا بهم إذا ظفر المسلمون؟ يقول الشيخ فيه خلاف، وذكر الشيخ الخلاف واستظهر الثاني. نعم، يعني أنه يمثل بهم كما مثلوا بالمسلمين.
فإن قيل قد نمثل بواحد لم يمثل بنا ولا يرضى بالتمثيل، فيقال إن الأمة إن الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الجميع. ولهذا كان الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور جرت في عهد موسى، قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وما أشبه ذلك. قوله: ولا تقتلوا وليدا، أي لا تقتلوا صغيرا، لأنه لا يقاتل ولأنه ربما يسلم. وورد في أحاديث أخرى أنه لا يقتل راهبا،
لا يقتل،
أنه لا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا على القتال أو يكون لهم رأي في الحرب، كما قتل دريد بن الصمة في غزوة ثقيف مع كبره وعماه.
نعم.
واستدل بهذا الحديث،
تقدم هذا معنا في قبل قليل، نعم، في صفحة 479.
واستدل بهذا الحديث أن القتال ليس،
تجاوز هذا زكريا، انتقل إلى قوله: وإذا لقيت عدوك.
قوله: وإذا لقيت عدوك، أي قابلته أو وجدته، وبدأ بذكر العداوة تهييجا لقتالهم، لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى قتالهم. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهذا أبلغ وأعم من قوله في آية أخرى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لكن خص في هذه الآية باليهود والنصارى لأن المقام يقتضيه، والعدو ضد الولي، والولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير ذلك، والعدو يخذلك ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما أمكنه.
نعم، في هذا اللفظ: وإذا لقيت عدوك، التنبيه على ذكر الأوصاف التي تدعو إلى الجد في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفي طلب العدو، وفي الحرص على حماية المسلمين من شره، لأنه قال: وإذا لقيت عدوك. فإذا قيل أن هذا عدو، وأن هذا يريدك بالسوء، وأن هذا يسعى لنشر الشر فيك، ماذا يحصل؟ يقوى القلب على مواجهته ورد شره. نعم.
قوله: من المشركين، يدخل فيه كل الكفار،
كله
يدخل فيه كل الكفار حتى اليهود والنصارى. قوله: خصال أو خلال، بمعنى واحد، وعليه فأو للشك في اللفظ والمعنى لا يتغير. قوله: فأيتهن ما أجابوك، أيتهن اسم شرط مبتدأ، ما زائدة، وهي تزاد بالشرط تأكيدا للعموم، كقوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والكاف مفعول به، والعائد إلى اسم الشرط محذوف، والتقدير: فأيتهن ما أجابوك إليه فاقبل منهم وكف عنهم فلا تقاتلهم. قوله: ثم ادعهم، ثم زائدة كما في رواية أبي داود، ولأنه ليس لها معنى، ويمكن أن يقال إنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من كلام الراوي على تقدير ثم قال ادعهم. وقوله: إلى الإسلام، أي المتضمن للإيمان، ولأنه إذا أفرد شمل الإيمان
بدون واو، لأنه أي الإيمان إذا إلى الإسلام،
لأنه إذا أفرد
شمل
الإيمان.
نعم.
وإذا اجتمع افترق، كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث جبريل.
نعم، هذا تقدم معنا مرارا، أن الألفاظ التي كالإسلام والإيمان إذا اجتمعت وجاءت مفردة، إذا اجتمعت في اللفظ وجاءت مفردة في بعض سياقات النصوص، ماذا يكون المراد بها في حال الافتراق وماذا يكون المراد بها في حال الاجتماع؟ تقدم هذا مرارا وفي مواضع متعددة أيضا من هذا الشرح وغيره.
والإيمان عند أهل السنة تدخل فيه الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإن أجابوا للإسلام فهذا ما يريده المسلمون، فلا يحل لنا أن نقاتلهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقبل منهم. قوله: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذه الجملة تشير إلى أن الذين قوتلوا أهل بادية، فإذا أسلموا طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله، لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهذا أصل في توطين البوادي. وقوله إلى دار المهاجرين يحتمل أن المراد بها العين أي المدينة النبوية، ويحتمل أن المراد بها الجنس أي الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام، سواء كانت المدينة أو غيرها. ويقوي الاحتمال الثاني، وهو أن المراد بها الجنس، أنه لو كان المراد المدينة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عنها باسمها ولا يأتي بالوصف العام. ويقوي الاحتمال الأول أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة، والظاهر الاحتمال الثاني
أن المقصود إذا أسلم الإنسان أن عليه أن يتحول إلى دار الإسلام ولا يبقى في ديار الكفر إلا بضوابط واعتبارات ذكرها أهل العلم.
قوله: فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وهذا تمام العدل، ولا يقال إن الحق لصاحب البلد الأصلي فلهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. قوله: ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين فليس لهم في الغنيمة والفيء شيء، والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به، والفيء ما يصرف لبيت المال كخمس الغنيمة والجزية والخراج وغيرها. وقوله: إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يفيد أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم، وأما الفيء فاختلف أهل العلم في ذلك. فعند الإمام أحمد لهم حق في الفيء مطلقا، ولهم حق في الغنيمة إن جاهدوا، وقيل لا حق لهم في الفيء، إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء، فهو عائد على الغنيمة، إذ ليس من في البلد مستعدا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله. فإذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب: أولا التحول إلى دار المهاجرين، وحينئذ يكون لهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين.
نعم، إذا أسلم من دعوا إلى الإسلام من الأعراب فكم حال لهم إذا طلبت منهم الهجرة؟ أيوة.
أولا التحول، فلهم ثلاث مراتب: أولا التحول إلى دار المهاجرين، وحينئذ يكون لهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين،
يعني إذا تركوا ديارهم وانتقلوا إلى ديار المسلمين. نعم.
ثانيا البقاء في أماكنهم مع الجهاد، فلهم مال المجاهرين من الغنيمة، وفي الفيء الخلاف. ثالثا البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد، فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء.
نعم. هذا خلاصة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فإنهم أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هذه الخلاصة التي ذكرها الشيخ هي معنى هذه الجملة. نعم.
قوله فإنهم أبوا
تجاوز هذه انتقل لبعدها. قول هذه أشياء نحوية فما يعني غير مناسب لقح عندها. نعم.
قوله فاسألهم الجزية سؤال عطاء لا سؤال استفهام.
نعم تجاوز لبعدها. قوله الجزية
قوله الجزية فعلة من جزى يجزي
فعلة مش فعلة
فعلة,
فعلة
فعلة من جزى يجزي.
نعم.
وظاهر فيها أنها مكافأة على شيء وهي عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. والذمي معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي يسلموها بأيديهم لا يقبل أن لا يقبل لا يقبل أن لا يقبل أن ي لا يقبل أن يرسل
يرسل بها خادمه
لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه بل لا بد أن يأتي بها هو. قيل وقيل عن يد عن قوة منكم والصحيح أنها شاملة للمعنيين. وقيل عن يد أن يعطيك إياها فتأخذها بقوة بأن تجر يده حتى يتبين له قوتك وهذا لا حاجة إليه
قوتك
فتأخذها بقوة بأن تجر يده حتى يتبين له قوتك وهذا لا حاجة إليه. وقوله وهم صاغرون أي يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند إعطائها فلا يعطوها بأبهة وترفع
وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك
فلا يعطوها بأبهة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك. وجعل بعض العلماء من صغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم. قوله فاستعن بالله وقاتلهم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العون من الله لأنه إذا لم يعينك في جهاد أعدائه فإنك مخذول والجملة جواب الشر.
نعم. هناك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الإخلاص بقوله أغزو بسم الله في سبيل الله. وهنا عليه الصلاة والسلام قال فاستعن بالله وقاتلهم وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ضرورة استصحاب ماذا؟ الاستعانة بالله تبارك وتعالى وجوبا عند إرادة الأعمال التي من بينها قتال الكفار. لماذا؟ لأن في ذلك يعني في الاستعانة بالله والتوكل عليه القوة والنصر والتوفيق والتأييد من الله عز وجل وإهمال ذلك مآله إلى الخذلان والعياذ بالله. نعم.
قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك الحصر التضييق أي طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل عليهم أحد. والحصن كل ما يتحصن به من قصور
متحصن.
كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش وغيرها. قوله أرادوك أي طلبوك وضمن الإرادة معنى الطلب. وإلا فإن الأصل أن تتعدى بمن فيقال أرادوا منك. قوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الذمة العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله فإنه لا يجوز.
تابعوا يا أخوة هذا هو الشاهد من الحديث للباب. نعم.
فإذا قال أهل الحصن المحاصرون نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله فإنه لا يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسوله. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون. قوله أن تخفروا بضم التاء وكسر الفاء من أخفر الرباعي أي غدر وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار والمتعين الأول.
يعني المعنى الأول. جاوز التي بعدها.
قوله أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم. وقوله أهون من باب اسم التفضيل الذي ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المعنى، لأن قوله أهون يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهون، والأمر ليس كذلك، لأن إخفار الذمم سواء كان لذمة الله وذمة رسوله أو ذمة المجاهدين كله ليس بهين بل هو صعب، لكن الهون هنا نسبي وليس على حقيقته. فهنا أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء، بدون أن يحكم عليهم بشيء، بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذلك. قوله وإذا حاصرت أي ضربت حصارا يمنعهم من الخروج من مكانهم، أهل حصن أهل بلد أو مكان يتحصنون به، فأرادوك طلبوا منك حكم الله أي شرع الله. قوله ولكن أنزلهم على حكمك،
يعني فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. أيوة.
فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فإنهم لا يجابون، فإنا لا ندري أنصيب فيهم حكم الله أم لا، ولهذا قال أنزلهم على حكمك ولم يقل وحكم أصحابك كما قال في الذمة، لأن الحكم في الجيش أو السرية للأمير، وأما الذمة والعهد فهي من الجميع، فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد. قوله لا تدري أي لا تعلم أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وذلك لأن الإنسان قد يخطئ حكم الله تعالى. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقيل إن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله، لأن قائد الجيش وإن اجتهد فإنه لا يدري أن يصيب فيهم حكم الله أم لا، فليس كل مجتهد مصيبا. وقيل بل ينزلون على حكم الله، والنهي عن ذلك خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم، إذ من الجائز بعد مضي هذا الجيش أن يغير الله هذا الحكم. وإذا كان كذلك فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه. أما بعد انقطاع الوحي فينزلون على حكم الله، واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا إذا لم يتبين خطأه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أصح، لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرا شرعا وإن كان قد يخطئ. وإن حصل الاحتراز بأن يقول ننزلك على ما نفهم من حكم الله ورسوله فهو أولى، لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحا أن هذا حكم الله بحسب فهمنا لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه. واخترنا هذه العبارة لأنه قد يتغير الاجتهاد ويأتي أمير آخر فيحارب هؤلاء أو غيرهم ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن أحكام المسلمين متناقضة.
بهذا يكون قد انتهى الشيخ رحمة الله عليه من بيان وشرح ألفاظ الحديث، وعامتها كما ترون يعني داخل في الأبواب الفقهية في باب الجزية وفي باب الغنائم والأنفال وفي باب الجهاد وباب الفيء وقتال الكفار، كل هذه تدرس في يعني الأبواب الأخيرة من كتب الفقه لكتاب الجهاد وغيره، لذلك لم أقف معها كثيرا إنما التنبيه على بعض الأمور، ومن شاء الرجوع فليرجع إلى الشرح الممتع وغيره من شروح الشيخ رحمة الله عليه، سيجد فيها إن شاء الله ما يعني يتبين له الصواب في المسائل. الآن نقرأ معا الفوائد المستفادة من الحديث عند الشارح رحمة الله عليه.
ويستفاد من هذا الحديث ما يلي.
نعم، ذكرت لكم أن الشيخ رحمة الله عليه شرح هذا الحديث في تعليقه على صحيح مسلم، واستنبط منه 34 فائدة. هنا ذكر فقط يعني 11 فائدة، فمن أراد الاستزادة والوقوف على الفوائد الأخرى فليرجع إلى تعليق الشيخ على صحيح مسلم. وابن القيم رحمة الله عليه كذلك ذكر فوائد عديدة لهذا الحديث في أحكام أهل الذمة في بدايته في المجلد الأول صفحة 88 وما بعدها. نعم.
ويستفاد من هذا الحديث ما يلي: الأول تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الوليد، وقد سبق الكلام عليه.
نعم، في صفحة 480 إلى 482. نعم.
الثاني يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا. الثالث لا يجوز القتال قبل الدعوة لأنه جعل القتال آخر مرحلة.
نعم، وهذا تقدم في بداية شرح الكتاب عند باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر الشارح رحمه الله هذه المسألة في المجلد الأول صفحة 144.
وأما ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، فقد أجيب أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة، ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة، ويرجع فيها للمصلحة
يعني من بلغتهم الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام على الوجه الصحيح، هل أيضا يدعون قبل القتال إذا استدعى الأمر قتالهم؟ قال الشيخ دعوتهم في هذه الحال سنة، والأمر يرجع للمصلحة، إذا رأى الحاكم أو الأمير أن يدعون تجدد لهم الدعوة تجدد، وإلا فلا.
الرابع جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، لأن أهل الكتاب نص القرآن على أخذها منهم، والمجوس وردت به السنة، وأما ما عدا هؤلاء فاختلف أهل العلم، فقيل لا تؤخذ من غير هؤلاء، وقيل لا تؤخذ من مشركي العرب لأن فيها إذلالا، والصحيح أنها تؤخذ من جميع الكفار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كفر بالله ولم يقل اليهود والنصارى.
نعم، وفصل الشيخ المسألة في التعليق على صحيح مسلم مجلد الأول من صفحة 21 إلى 23، وقبله ابن القيم رحمة الله عليه في المجلد الأول في أحكام أهل الذمة. نعم، وأن هذا هو الصواب، أنها تؤخذ من جميع الكفار بلا تفريق بين أهل الكتاب وغيرهم.
الخامس الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام، ولو كان كذلك ما شرعت الجزية، لأنه على هذا التقدير يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا، وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن والسنة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الحديث فهو عام مخصوص بأدلة الجزية. السادس عظم العهود، ولا سيما إذا كانت عهدا لله ورسوله. السابع جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش. الثامن أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله، إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مطلقا حسب الخلاف السابق. التاسع أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وعليه فهل نقول إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ الجواب: قيل كل مجتهد مصيب، وقيل ليس كل مجتهد مصيبا، وقيل كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول، حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول. والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيب، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: فاجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ. فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخطئ ومصيب. وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول، حيث دلت تلك النصوص على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان من المجتهدين.
هذه الكلمة عظيمة، ضعوها بين قوسين أيها الأخوة. الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان من المجتهدين، لأن ما أجمع عليه السلف لا سبيل إلى الاجتهاد فيه، لأنه حق، ويعني لا يمكن أن يجمعوا على باطل، وإجماعهم لا بد أن يكون مستندا إلى نص من القرآن والسنة. فما أجمع عليه السلف لا سبيل إلى الاجتهاد فيه.
لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان من المجتهدين، لأنه لا يمكن أن يكون مصيبا والسلف غير مصيبين، سواء في علم الأصول أو الفروع. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع وقال:
نعم، هذه مسألة يعني كلام فيها طويل أهل العلم، هل يقسم الدين إلى أصول وفروع؟ يقول الشيخ: نعم.
وقال: إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة، ولهذا نجد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئا من أكبر أصول الدين بالفروع، مثل الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، ويخرجون أشياء في العقيدة اختلف فيها السلف، يقولون إنها من الفروع لأنها ليست من العقيدة ولكن فرع من فروعها.
شيخ الإسلام تحدث يعني في عدة مواضع عن هذه المسألة، منها في المجلد 13 صفحة 125، تكلم في عدة صفحات من 125 وما بعدها. وابن القيم رحمة الله عليه كما في مختصر الصواعق المرسلة أيضا تكلم ورد هذا التقسيم.
ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول، لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا أن تعتقد أنها مشروعة، فهذه عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله بها. والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو الفروع، لكن ما خرج عن منهج السلف فليس بمقبول مطلقا.
هذه كلمة جميلة أيضا توضع بين قوسين: ما خرج عن منهج السلف فليس بمقبول مطلقا، فالعبرة بما كان عليه الأخيار من السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وما خرج عن منهجهم فليس معتبرا ولا مقبول.
العاشر: أن باب الاجتهاد باق، لقوله: لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وبهذا يتبين ضعف قول من قال إن باب الاجتهاد قد انسد والواجب التقليد للأئمة، وهذا يترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، وهذا خطأ، بل الواجب على من تمكن من أخذ الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذه منهما، لكن لكثرة السنن وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثا في هذا الحكم حتى يتثبت، لأن هذا الحكم قد يكون منسوخا أو مقيدا أو عاما وأنت تظنه بخلاف ذلك.
نعم، هذه فائدة أيها الإخوة هامة جدا، فيها التنبيه على مسألة منهجية عظيمة نبه عليها الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصول الستة، في الأصل السادس الأخير، وذكر أن هذه شبهة من شبه الشيطان وضعها بين الناس لصرف الناس عن كتاب الله عز وجل وإبعادهم عن تدبر الكتاب والسنة والعمل بهما. وقد تلقى هذه الشبهة من تلقاها من أهل الأهواء والبدع فعملوا على صرف الناس بهذا، أن الكتاب والسنة لا يفهمهما إلا أهل الاجتهاد، وأهل الاجتهاد قد انعدموا وانقطع هذا الباب وأغلق، إذن لا سبيل إلى فهم الكتاب والسنة، وهذا باطل والعياذ بالله. الله جل وعلا أمرنا بتدبر الكتاب والسنة، وهذا الأمر بالتدبر باق إلى يوم القيامة. ولهذا تصدى عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وعدد من المعاصرين كالشيخ محمد الأمين في أضواء البيان وغيرهم في رد هذه الشبهة. وقد شرحت هذه المسألة في الأصول الستة، والشرح موجود على موقع دروس الإمارات، من أراد أن يقف على التفاصيل فليرجع إليها.
وأما أن نقول لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلا للاجتهاد، فهذا غير صحيح. ثم إنه على قولنا إن باب الاجتهاد مفتوح، لا يجوز أبدا أن تحتقر آراء العلماء السابقين أو أن تنزل من قدرهم، لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين. فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم، فهذا أيضا لا يجوز. وإذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة، فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها؟ ثم يأتي في آخر الزمان من يقول إن هؤلاء لا يعرفون، وهؤلاء يفرضون المحال ويقولون كذا وكذا، مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع، ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها ووصولها.
وكثير من المسائل التي يعني افترضها أهل العلم في كتب الفقه الآن يرجع إليها في يعني الدراسات العلمية المعاصرة، خصوصا في الرسائل الجامعية، وتطبيق هذه المسائل على يعني تلك الأصول التي قررها الفقهاء وعلى القواعد الفقهية التي ذكرها وغيرها. فكما قال يعني الشيخ رحمة الله عليه، لا يجوز الإنسان أبدا أن يحتقر آراء العلماء، وإنما يحترمها ويستفيد منها.
دلال الشيخ.
نعم تفضل.
الحادي عشر فيه إثبات الحكم لله عز وجل. وحكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني، وهو ما يتعلق بالكون ولا يمكن لأحد أن يخالفه، ومنه قول الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. باء حكم شرعي، وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة، وهذا من الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به، ومنه قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم.
نعم. والألفاظ التي تنقسم إلى كونية وشرعية عديدة في القرآن، وتقدم معنا يعني عددا منها فيما سبق من الدروس. هنا لفظ الحكم، كذلك لفظ القضاء تقدم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولفظ البعث: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. وكذلك لفظ الإرادة ينقسم إلى كونية وإلى شرعية وغيرها، وكل هذا تقدم معنا. بهذا نكون قد يعني أنهينا كلام الشارح رحمة الله عليه من على هذا الحديث. نعود للمسائل كالعادة. سبق معنا في المسألة الأولى بيان تخريج الحديث ومنزلة الحديث. المسألة الثانية في بيان معنى الحديث إجمالا. وخير من رأيت حقيقة ذكر الحديث على سبيل الإجمال وجمع المعاني التي فيه بأسلوب سهل يسير، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص على كتاب التوحيد. وأقرأ عليكم كلامه، نستحضر معاني ما تقدم معنا في أثناء الحديث. قال الشيخ رحمة الله عليه حفظه الله ورعاه: يذكر لنا هذا الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الجيوش والسرايا للقتال في سبيل الله، أنه كان يوصي القواد بالتحرز بطاعة الله من عقوبته بالتزام التقوى. ويأمرهم بالشروع في الغزو مستعينا بالله ليقاتل الكفار لإزالة كفرهم حتى يكون الدين كله لله، وينهاهم عن الخيانة في العهود والأخذ من المغانم قبل قسمتها، وعن تشويه القتلى وقتل من لا يستحق القتل من الولدان. وعندما يلاقون عدوهم فإنهم يخيرونهم بين ثلاثة أمور: إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يؤدوا الجزية، وإما أن يقاتلوهم. فإن دخلوا في الإسلام خيروا بين أمرين: إما الانتقال إلى دار الهجرة ولهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإما البقاء مع أعراب المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. ثم يوصي صلى الله عليه وسلم القوات عندما يحاصرون الكفار في معاقلهم، فيطلب الكفار منهم أن يجعلوا لهم عهد الله وعهد نبيه ألا يجعلوا لهم ذلك، ولكن يجعلوا لهم عهدهم هم. فإن نقض عهد الله وعهد رسوله أعظم جرما من نقض عهودهم. وإذا طلبوا منهم النزول على حكم الله فلا يجيبوهم، بل ينزلوهم على حكمهم هم واجتهادهم، خشية أن لا يصيبوا حكم الله تعالى فينسبون إلى الله ما هو خطأ. هذا حاصل معنى ما تقدم معنا في الحديث، ولعل بهذا يتبين المقصود والمراد من الحديث. المسألة الثالثة: دلالة الحديث. على ماذا يدل الحديث؟ يدل الحديث أيها الإخوة على وجوب حفظ ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، والنهي عن إعطائها لأحد من الناس. هذه دلالة الحديث. وأما الشاهد من الحديث للباب ففي موضعين. الشاهد من الحديث للباب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، في موضعين. الموضع الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تغدروا. والموضع الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني عهد الله وعهد نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. هذا هو موضع الشاهد من الحديث للباب. وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من الحديث للباب، وجه الاستشهاد من وجوه ثلاثة. الوجه الأول: النهي عن الغدر والنقض للعهود، وذلك في قوله: ولا تغدروا. الوجه الثاني: النهي الصريح عن إعطاء ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. الوجه الثالث: الإرشاد إلى جعل ذمة المخلوق للمخلوق في حال طلب الذمة والعهد، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. هنا الإرشاد أو الأمر إلى جعل الذمة للمخلوق من المخلوق. المسألة السادسة والأخيرة: مناسبة الحديث للباب. لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب؟ يقال مناسبة الحديث للباب لما اشتمل عليه من وجوب تعظيم الله عز وجل واحترام عهده تبارك وتعالى وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بحفظ ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وعدم إعطائها لأحد، خشية عدم الوفاء بذلك، فيكون فيه هضم لحق الله ونقص في التوحيد. هذا ما يتعلق بمسائل هذا الحديث. نعم. نقرأ مسائل الباب ونختم الباب إن شاء الله تعالى. نعم تفضل.
فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. لو قال الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين لكان أوضح، لأنك عندما تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها، وليس كذلك، فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة، وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة، وجعل ذمة المحاصرين بكسر الصاد ذمة جائزة.
نعم، ولعل في هذا إشارة إلى فرق آخر، وهو أن ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم مرتبتها ماذا؟ أعلى من ذمة المسلمين، فلذلك كان خطرها، يعني خطر إخفار ذمة المسلمين أهون وإثمها أيسر. ليس معنى هذا أن تخفر، لا، وإنما هي أهون نسبيا.
الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، لقوله: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك إلى آخره. وهذه قاعدة مهمة وتقال على وجه آخر، هو ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما.
ضعوها بين قوسين هذه، قاعدة فقهية.
وقد دل عليها الشرع، قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين مطلوب، لكن إذا تضمن سب الله عز وجل ولكن إذا تضمن سب الله عز وجل صار منهيا عنه، لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهتهم، وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة، ولكن نسكت لئلا نقع في مفسدة أعظم، وأيضا العقل دل عليها. وفيه قاعدة مقابلة، وهي ترك أدنى المصلحتين لنيل أعلاهما إذا كان لا بد من ترك إحداهما.
نعم، هذه قاعدة أيضا ضعوها بين قوسين، ترك أدنى المصلحتين لنيل أعلى المصلحتين. نعم،
فإذا اجتمع المصلحتان لا يمكن الأخذ بهما جميعا فخذ بأعلاهما، وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما فخذ بأدناهما.
نعم، وهذا فيه التنبيه أيها الإخوة على ماذا؟ على أن الخير يتفاضل، وإذا كان الخير يتفاضل فعلى الإنسان أن يأخذ ماذا؟ الأفضل والأعلى، وأن الشر يتفاوت، وعلى أن الإنسان إذا ألجأ إلى الدخول في الشر فعليه أن يلجأ إلى أقل الشر. والعاقل في الحقيقة هو الذي يتمكن من الترجيح فيما يعترضه من ذلك ويتبع ما يرضي الله عز وجل، وهذا أمر معروف عند الأئمة وفي تراجمهم. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ليس العاقل الذي يدفع بين الخير والشر فيختار الخير، هذا يدركه عامة الناس، إذا وضع بين خير وشر ويقول اختار، إيش يختار؟ الخير. قال: ولكن العاقل الذي يدفع بين الشرين فيختار أيسرهما، يعني أدنى الشر. نعم.
الثالثة قوله: اغزوا بسم الله في سبيل الله. يستفاد منها وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص والتمشي على شرعه. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. يستفاد منها وجوب قتال الكفار، وأن علة قتالهم الكفر، وليس المعنى ألا يقاتل إلا من كفر
أنه
وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفر، بل الكفر سبب للقتال، فمن منع الزكاة يقاتل، وإذا ترك أهل بلد صلاة العيد قوتلوا، وكذا الأذان والإقامة، مع أنهم لا يكفرون بذلك. وإذا اقتتل الطائفتان وأبت إحداهما أن تفيء إلى أمر الله قوتلت، فالقتال له أسباب متعددة غير الكفر.
نعم، وهذه مسألة ينتبه لها، إلى أن القتال ليس محصورا في حق الكفار، بل حتى قد يقاتل المسلمون متى؟ إذا تركوا واجبا وتمالؤوا على ذلك. نعم.
الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، يفيد وجوب الاستعانة بالله وألا يعتمد الإنسان على حوله وقوته. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، وفيه فرقان: أولا أن حكم الله مصيب بلا شك، وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب الثاني تنزيل أهل الحسن على حكم الله ممنوع، إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أو مطلقا، وأما على حكم العلماء ونحوه فهو جائز.
تقدم تفصيل الشيخ في هذه المسألة. نعم.
فائدة: لا ينبغي أن يقال
هذه الفائدة في الاستفتاء أو طريقة الفتية واستعمال بعض الألفاظ. نعم.
لا ينبغي أن يقال لمفتٍ ما حكم الإسلام في كذا أو ما رأي الإسلام في كذا، فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام، ولا يقول مفتٍ حكم الإسلام كذا لأنه قد يخطئ، ولكن يقيد فيقول حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا إلا فيما هو نص واضح صريح فلا بأس، مثل أن يقال ما حكم الإسلام في أكل الميتة، فيقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام.
أرجعوا لهذه المسألة في فتاوى الشيخ رحمة الله عليه، ما كتبت الإحالة، لكن في قسم العقيدة في باب الألفاظ المنهي عنها. نعم.
السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري هل يوافق حكم الله أم لا، وهذا ليس خاصا بالصحابة بل حتى من بعدهم، فإن له أن يحكم بما يرى أنه حكم الله عند الحاجة.
نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب بحمد الله تبارك وتعالى، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي على باب جديد، نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والإعانة على ختم هذا الكتاب وتفهمه والعمل به.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.